الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس سنتكلم عن زكاة الفطر وعن بعض أحكامها، نظرا لحاجة الناس إلى هذا، لأن غدا هو يوم 27، والغالب أن الناس يخرجون الزكاة يوم 28 ويوم 29، ونؤجل درسي التفسير إن شاء الله. بقي علينا درسان من التفسير نكملهما إن شاء الله بعد ذلك. وزكاة الفطر هي فريضة على كل مسلم صام رمضان أو لم يصمه، سواء صامه أو كان من أهل الأعذار أو كان صغيرا أو كان صبيا، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وقيل لها زكاة الفطر لقربها وعلاقتها بالإفطار من رمضان، ولهذا كما سيأتي أفضل أوقاتها التي تخرج فيه قبل أو بعد الفجر يوم عيد الفطر. سأعتمد كلام شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالس رمضان في المجلس 28، لأنه رحمه الله قد أفاد وأجاد وبين بيانا شافيا كافيا، فيتم الكلام في عدة أمور. الأمر الأول في حكمها، فحكم صدقة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين جميعا، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله جل وعلا أو أمر به. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها صاعا من تمر أو أقط أو بر كما سيأتي في الحديث. على من تجب؟ من الذي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ نقول: هي فريضة تجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. لما في الصحيحين، بل هو متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن تجب على الجميع. ثم لاحظ الحديث قال: زكاة الفطر من رمضان، وهذا مهم جدا في وقت إخراج، أن ما تخرج إلا في آخر الشهر قرب الإفطار كما سيأتي إن شاء الله. هل تخرج عن الحمل؟ علمنا الآن أن المسلمين جميعهم يخرج عنهم حتى لو كان مولود له يوم، لكن إذا كان حملا في بطن أمه الصواب أنه لا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن، إلا أن يتطوع بها المسلم، إذا تطوع فلا بأس. لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل، وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولكن ليس على سبيل الوجوب. على من تجب، من الذي يجب عليه أن يخرجها، يقوم بإخراجها؟ نقول يجب على الإنسان أن يخرجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب أو أبناء إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم. لو استطاعت الزوجة تخرج عندها مال تخرج عن نفسها، أو تعطي الزوج إذا اشترط تقول كم قيمة زكاتي الصاع الذي يخصني، إن هذه عبادة متعلقة بالإنسان. قال فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لا لأنهم المخاطبون بها أصلا، ولا تجب إلا على نعم، لكن لو تبرع بها الزوج أو تبرع بها أحد عن أحد فلا حرج، ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. يعني لو فرض، وهذا الحمد لله الآن لا يكاد يوجد في المسلمين أو يوجد قليلا، لكن ربما قديما كان الإنسان ما يجد تحت بيته طعام إلا صاع واحد، نقول لا، يترك طعامه وأهل بيته ما يأكلون منه يوم العيد وليلة العيد، فإذا كان عندهم طعام زائد على ذلك يخرجون زكاة الفطر. أما إن لم يكن عندهم إلا هذا الطعام لا تلزمهم زكاة الفطر، وإن وجد أقل من صاع أخرجه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. طيب ما هي حكمتها، ما هي الحكمة من زكاة الفطر ومن شرعيتها؟ نقول فيها عدة حكم ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين، فقال فيها إحسان إلى الفقراء، وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به، ويكون العيد عيدا للجميع. ومن حكمها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، مواساة إخوانه المسلمين فقراء، وفيها تطهير للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، شكر لله على هذا التوفيق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذه من حكمها تطهير الصائم من اللغو، الذي يقع إنسان يقع في اللغو، من الرفث، من وكذلك الطعمة للمساكين، إطعام للفقراء والمساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة لا أجر صدقة. لكن ما هي الفريضة؟ فريضة لابد أن تكون قبل صلاة العيد، لكن مع ذلك تبرأ ذمته. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. طيب بعد ذلك ما هو نوع الطعام الذي تخرج منه؟ فقبل ذلك نقول إن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام فقط، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام كما سيأتي. وجنس الواجب في الفطرة هو طعام الآدميين، يعني الطعام الذي يأكله بنو آدم من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو أقط أو غيرهما من طعام بني آدم. نعم، لو إنسان أخرج مكرونة لا بأس، أخرج دقيق لا بأس. قال: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. متفق عليه. وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. إذن لا بد أن يكون من طعام الآدميين. لكن لو تأملنا الآن خاصة في هذه البلاد نجد أن الشعير ليس مطعوما للناس، إنما الغالب أنه إطعام للبهائم، فلا يجزي إخراجه منه، وإنما يخرج من قوت الناس وطعامهم. وأفضل ما تخرج منه الآن عندنا الأرز. الأرز لو أراد يخرجها من التمر لا بأس، لو أراد يخرجها دقيقا لا بأس، لو أراد أن يخرجها مكرونة، أراد أن يخرجها أقط زبيب، الحمد لله كل ذلك سائغ جائز. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يجزئ إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. هي نعم، هذا الصاع من أجل يأكل منه المساكين بنو آدم، ما هو للبهائم. المسألة التي بعدها: حكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام أو إخراج قيمتها. قال شيخنا: لا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا نتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن بعض الناس يقول: والله أنا تاجر، عندي أواني، أنا تاجر، عندي فرش، عندي بطانيات، عندي أمتعة، عندي شنط، عندي ثياب. نقول: لا، ما يجزي، لا بد أن تكون من الطعام، بل من طعام الآدميين، لأن النبي فرضها هكذا صاعا من طعام من بر أو تمر كما مر في الحديث. كذلك لا يجوز إخراج قيمة الطعام. ما يجوز إنسان يقول: كم زكاة الفطر مثلا؟ 100 ريال، خلاص أنا أريد أخرج 100 ريال وأعطيها الفقير. لا، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عند مسلم. ومعنى رد يعني مردود. فإخراجها نقودا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود. ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم أيضا، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح. ولأن زكاة الفطر عبادة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة، غالبا صاع التمر يختلف قيمته عن صاع الأرز، عن صاع الشعير، عن صاع الزبيب، عن صاع الأقط. فلو كانت القيمة، يقول الشيخ، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. واضح استدلال الشيخ؟ شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدد أنها من الطعام، ولكن أنواع الطعام التي حددها قيمتها مختلفة، وهذا دليل أن المراد الطعام ما يكون طعاما لا القيمة، لا القيمة، لأن يعني القيمة مختلفة. هذا الصاع التمر يختلف صاعه عن الأرز، كيلو الرز يختلف عن كيلو التمر عن كيلو الشعير. قال: ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدق إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها شعيرة ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ. ثم أيضا قد يكون الفقير لو أعطي القيمة محتاج يسدد دينا عليه، محتاج يشتري ملابس، محتاج يشتري شراب مثلا، فيدفعه في هذا ويبقى يوم العيد جائعا حزينا لا يشارك المسلمين في فرحهم، ويوم العيد يوم فرح للمسلمين. ثاني كما قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حجزت له الدنيا بحذافيرها. وتتابع العلماء على هذا، ولا يعرف أنها أخرجت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أغنياء تجار، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيرهم. فلو كانت تجوز من غير الطعام لأخرجوها، وقالوا لا، نحن نريد نخرجها قيمة، لأن المسلمين كلهم ما عندهم فلوس وأخرجوا من طعام، لكن نحن عندنا المال، عندنا النقود متوفرة، عندنا الذهب، عندنا الفضة، فنريد ننفع المسلمين، لأن قليل الذي يعطي أو ما هناك أحد يعطي نقود، فنريد أن نعطيهم. ما فعل الصحابة هذا؟ ما فعلوا، لأنهم فهموا أنه لا يجوز إلا من الطعام، وما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون بعد ذلك دينا. ونحن نقول الذي يريد جزاه الله خير يتصدق بالفلوس، يخرج الزكاة من طعام ويتصدق بما شاء، ولو بريال ولو بعشرة ولو بمئة، فيجمع بين الحسنين، لكن زكاة الفطر لابد أن تكون من الطعام. وقال ذلك أهل العلم من قبل، سئل الإمام أحمد رحمه الله في صدقة الفطر، يعني يعطي قيمتها، قال لا يعطي قيمتها. فقيل له إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، فقال الإمام أحمد: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، وقد قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال قوم يردون السنن بقال فلان قال فلان، ذكره صاحب المغني ابن قدامة. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ذكر صلى الله عليه وآله وسلم عند تعرض الحديث الذي فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، قال ذكر صلى الله عليه وسلم أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى القيمة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، مثل كفارة صيام رمضان لمن لم يستطع الصيام، ما يخرجها نقود، يخرج يطعم مسكينا عن كل يوم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في أثناء شرحي لحديث أبي هريرة لما ذكر أن النبي جعله يحرس زكاة الفطر وأتاه الشيطان 3 ليالي، والقصة معروفة في البخاري معلقة وهي موصولة عند غير البخاري. قال الحافظ بن حجر: قوله كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حكمه الرفع، نعم، أو هذا حديث آخر، يعني قول الصحابي كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو تمر أو شعير، مر الحديث معنا. قال هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه إشعار باطلاعه على ذلك وتقريره. لا شك أن ما يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه دليل على التشريع، الإقرار أن هذا من السنة. قال ثم قال الحافظ: وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض، وذكر فيه أنواع الطعام التي يخرج منها، ثم قال: وقال فيه: ولا يخرج غيره، أي لا يخرج غير الطعام، لا يخرج غير الطعام. ونقول يا أخوان لو كان يجوز من غير الطعام لبينه الله أو لبينه نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك نسيا، جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك لبينه في وقته وحينه. فنلتزم بالسنة، وذلك هو عين السعادة والخير لنا. طيب، في هذه السنة بحكم كورونا، لو قال قائل: والله بسبب الظروف أن الإنسان مفروض عليه حظر التجول ولا يذهب، أو لا يذهب إلا ساعات معدودة، وكذلك الالتقاء بالناس قد يسبب العدوى، فأريد أخرجها نقودا، نقول هذه شبهة لو دقق الإنسان النظر فيها غير صحيحة. فنقول: يا صاحب الزكاة الذي تريد إخراج الزكاة، ألست تأكل طعاما الآن منذ أن جاء الحظر؟ ألست تأكل طعاما، أرزا أو تمرا أو غيره؟ كيف تأكل؟ كيف وصل إليك؟ إذن تستطيع أن توصلها إلى الفقير، فبإمكانك تشتريها ترسلها إلى الفقير. إذا كنت خائف اتصل على صاحب البقالة وقل واشتري منه، وقل يأتيك فلان بن فلان، أعطه الزكاة والحمد لله. فالتزم بالسنة يا عبد الله، ترى هذه عبادة، عبادة عظيمة. والله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ أما العلماء الذين اجتهدوا بخلاف هذا فهم مأجورون إن شاء الله على اجتهادهم، علماء الموثوقون على الإسلام، مؤتمنون على الإسلام، لا يظن بهم أنهم يريدون خلاف السنة، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي بعدها: ما مقدار الفطرة؟ مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخنا: الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين اثنين، وخمسي عشر كيلو من البر الجيد، وذلك لأن زنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقالا، 2000 غرام وأربعين غراما. الشيخ ابن عثيمين يرى أن الصاع قدره 2.40 كيلو. لكن من العلماء من قال 2.5 كيلو، منهم من قال 2.6 كيلو، والجمهور قالوا 3 كيلو احتياطا. ما هو احتياطا؟ يقولون الزائد يكون صدقة على الفقراء والمساكين، والشارع دائما يحب يعني الإحسان للفقراء والمساكين. ومن قال بهذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فهي 3 كيلو، والحمد لله الناس بخير وسعة، وهذا أجر عظيم عند الله جل وعلا، فيخرجها 3 كيلو عن الشخص الواحد. ثم بعد ذلك نتكلم على وقت وجوب الفطرة. الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه الفطرة. إذن هي تجب بغروب شمس ليلة العيد، وإن مات بعده بعد غروب شمس ليلة العيد ولو بدقائق وجب إخراج فطرته. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لا تجب فطرته. ولد شخص بعد المغرب، مغرب ليلة العيد، ما عليه، ما أدرك شيء من رمضان، هي وقت مغيب شمس آخر ليلة من رمضان وهي ليلة العيد، لكن لا بأس بإخراجها عن المولود كما سبق. وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. قال شيخنا: وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت. ثم بعد ذلك زمن ووقت دفعها. قال الشيخ: زمن دفعها له وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، لماذا؟ لحديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وذلك كان ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. فعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، لأن نافع مولى بن عمر، قال: وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. بل أيضا لو أعطاها قبل العيد بثلاثة أيام لا حرج. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وجاء عند مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده أو تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وأخرجه الشافعي عنه وقال: هذا حسن وأنا أستحبه، يعني تعجيلها قبل يوم الفطر. قال ابن حجر: ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان الحديث، وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها يعني قبل ثلاث أيام، لأن النبي قال لأبي هريرة لما أمسك الشيطان الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، قال: يا أبا هريرة أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ إذن ثلاث أيام. والنبي وكل أبا هريرة لحفظ زكاة الفطر، صدقة الفطر، إذن قدمت ثلاث أيام، هذا لا أشكال فيه. فكانت تقدم ثلاث أيام، يومين، يوم 27، يوم 28، يوم 29، لا بأس، وكل ما أخرها فهو أفضل. قال: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، وهو آثم بذلك، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق حديث ابن عباس أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكن مع ذلك يجب عليه إخراجها لأنها دين في ذمته. ولو فاتته، لو تذكر أنه ما دفع سنة من السنوات الماضية يخرجها الآن، لأنه دين باق في ذمته. قال الشيخ: أما إن أخر زكاة الفطر لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد، لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فإن نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. طيب، مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي فيه الإنسان وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، وله أن ينقلها إلى مكان آخر إذا كان المكان الذي فيه أهله أغنياء وحالهم طيبة، وهناك مكان آخر بحاجة شديدة جدا يمكن نقلها، كما أن الزكاة يجوز نقلها. طيب، إلى من تدفع الزكاة؟ نقول: تدفع للفقراء والمساكين، لأنه كما مر معنا في الحديث: طهرة للصائم وطعمة للمساكين، يعني ما تدفع لي في سبيل الله في الرقاب لابن السبيل، لا، أصناف الزكاة لا، للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا يستطيع وفاؤه. قال الشيخ: والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فيعطون منها بقدر حاجتهم، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. ولهذا الآن إذا اشتريت الفطرة وأعطيتها للمسكين يجوز للمسكين أن يخرجها صدقة عنه هو، لأنه إذا أخذها منك ملكها، وإذا ملكها صار له حرية التصرف، إن أراد يخرجها زكاة عنه أخرجها، إن أراد يأكلها أكلها، إن أراد أن يبيعها باعها. هذه جملة من أحكام صدقة الفطر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم لليلة القدر وقيامها والعمل الصالح فيها، ونسأل الله عز وجل أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.